اليوم سأبدأ حلقة الثانية فيما يتعلق بهذه المدينة، مدينة قلنسوة، مدينة ضاربة في عمق التاريخ، وإن كان الكثيرون يجهلون أن لها تاريخا عريقا قديما، وأنها تعود إلى كما ذكرنا اليونان الإسكندر المقدوني، بل قبل ذلك من زمن الفراعنة مرورا بالرومان والبيزنطيين، ثم الفتح الإسلامي على مراحله الراشدية والأموية، وكان هنا بعض المعارك بين الأمويين والعباسيين في بعض الروايات، إلى أن انتهى الأمر إلى الصليبيين واحتلال بيت المقدس وفلسطين عامة. ومن البلدان التي تعرضت للاحتلال هي قلنسوة، ثم بعد ذلك التحرير الصلاحي، وبعد ذلك مرة أخرى عودة الصليبيين إلى هذه القلعة، وبعد الصليبيين مرة أخرى التتار، ثم الظاهر بيبرس والمماليك في العثمانيين والانتداب البريطاني، ثم بعد ذلك النكبة التي رزأت تحتها الشعب الفلسطيني والوضع الذي تعيشه اليوم. اليوم سأتكلم عن الجانب التاريخي، سأتكلم عن البرج، عن القلعة، عن البئر الذي كان يصل إليها، عن أول مدرسة، عن أقدم كتاب هنا، عن مقبرة فيها بعض الذين كانوا قد استشهدوا أو قتلوا من الأمويين على يد العباسيين. فتعالوا معي برحلة غناء، برحلة تعود بنا إلى التاريخ وتتكلم معنا مع الواقع في هذه البلدة، في هذا التاريخ، في مدينة قلنسوة. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا. الله يبارك فيك ويرضى عليك.
الله يبارك فيك، الله يخليك. كيف حالك؟
يعني احنا الان كما افهم طبعا انا مع الاستاذ نهاد خشب ابو يونس، وهو احد الذين لهم اطلاع على تاريخ قلنسوة ويدرس حقيقه في مدارسها، وله يعني بعض الكتابات حول التاريخ. احنا امام البرج.
نعم.
ونحن في منطقه القلعه. ماذا يعني البرج وايش القلعه؟
البرج هذا القلعة طبعا كمعنى هي عبارة عن حصن للاحتماء فيها من أجل الحماية من الأعداء الخارجيين.
أما البرج هي كانت قلعة.
نعم قلعة، والبرج هو عبارة عن مراقبة، مكان عالي للمراقبة من أجل النظر إلى الأعداء الذين يأتون إلى هذا المكان. وطبعا إذا ننظر على قلنسوة وهي مبنية عمليا في مكان مرتفع، لذلك أحد التسميات التي سميت عليها قلنسوة هي لأنها مكان مرتفع تشبه القلنسوة، لأنه بجوانب هذه المرتفع صحيح. هناك سهل منبسط.
صحيح. طيب إنه البرج قريب من المسجد، أنا شايف هيك من هنا المسجد، من هنا منظره جميل جدا، يمكن أن تنظر إلى المسجد. نعم. من بداية الأرضية حتى المأذنة مع الحجارة اللي بتصورها بحجارة رومانية غالبا.
نعم.
يعني هل في علاقة بين البرج وقرب المسجد؟
أكيد أكيد أكيد. البرج علاقة كبيرة مع المسجد، نلاحظ أنه نفس الحجارة ونفس شكل البناء ونفس التصوير يعني ونفس البناء الهندسي، لذلك هناك علاقة وطيدة أنه محتمل أنه بنيت في نفس الفترة، وإذا بنيت في نفس الفترة إذن هذه لها علاقة أنه أيضا أنه كمراقب لما يدور في داخل المسجد.
يعني هذا معناه أنه إحنا في عصب المنطقة. نعم. قلعة اللي كانت. نعم. قلعة قلنسوة. وبالتالي أنا أسأل سؤال، يعني البيوت الموجودة اليوم، التوسعات تقريبا قتلت معاني هذه القلعة، مع كل أسف طبعا، أنا يؤلمني هذا الكلام.
نعم.
يهمني جدا جدا نحافظ على تاريخنا، ولكن البيوت تقريبا قضت على معالم القلعة. هل معنى ذلك وجود المسجد معناه أنه كان هنا عصب القلعة، مركزها سوق مثلا؟
نعم نعم. في هذا المكان هي طبعا تعتبر البلدة القديمة. لم يكن هناك أي بيت آخر موجود في خارج هذا المحيط. جميع البيوت العربية اللي في بلدة قلنسوة موجودة فقط في محيط المسجد.
نعم.
وحتى السوق في بجانب المسجد، كان هناك سوق لبلدة قلنسوة يؤم كثير من الناس. طبعا مع مرور الزمن، مع مرور زمن التوسعات وازدياد العدد السكاني ووجود طبعا استقطاب الناس آخرين من خارج البلدة إلى هذه البلدة، كان هناك توسعات فخرجوا عن المحيط هذا، ثم كانت هناك عملية هدم لبعض البيوت أو تجديدها حتى طال هذا الأمر للمسجد. المسجد يعني أنا أذكر كنت صغيرا، كان هناك من الجانب الغربي بيتين أو غرفتين لبيوت للمسجد، كنا صغار السن كانوا يخرجونا لمن. طيب. يمتلئ المسجد نصلي على السطح، فهدمت للتوسعة.
طيب سؤال الآن، احنا عم نتكلم على انه تاريخ قديم عريق، ما هل هذا يظهر مثلا في عوائل الموجودة اليوم في قلنسوي؟ طبيعة العوائل، علاقتها، عمق التاريخي؟
نعم، قلنسوي تعتبر بلدة قديمة، لكن العائلات الموجودة في قلنسوي الآن عمليا لا تعتبر من العائلات القديمة جدا في الأساسية في قلنسوي. العائلات الأساسية في قلنسوي خرجت منها لظروف عديدة، من عائلة أبو طحون، عائلة أبو خروبة، والعائلات اللي موجودة هنا موجودة في قلنسوي من المحتمل إنها بين 300-350.
هل ثمت عائلات؟
العلاقة أكثر عائلات قديمة، لا أدري إنه أو لا أعرف إنه موجودة حتى اليوم.
هل ممكن يكون علاقة عائلات مثلا كردية، عائلات مملوكية؟
نعم نعم نعم.
في
محتمل، من المحتمل إنه في عنا عائلة شركسية.
شركسية
اللي هي عائلة نصر الله حسب بعض المعلومات. يعني
هذول قاتلوا مع مين؟ مع الشركس، معتهم مع المماليك؟
محتمل محتمل، هذا واحد. اثنين، الاحتمالات الكبرى انه قلنسوي وعائلاتها هذه بدات في فتره ابراهيم علي باشا، عند من مصر. جاءوا من مصر، وثم جاءت بعض العائلات من منطقه
طيب
السعوديه ومن منطقه
يونس
سوريا.
استاذ ابو يونس، استاذ الشيخ نهاد، بما انك انت مدرس التاريخ واللغات العربيه، وعندكم قلعه تاريخيه جدا 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 200 بعد الميلاد، والبعض بيرجع من الاسكندر المقدوني الفراعنه، والمسلمون كانوا هنا، وله ارث وتاريخ اسلامي، ظهر بيبرس كان هنا، السيفي كان هنا، ماذا يعني لك بلحظه بكلم مقطع صغير؟
نحن باقون في هذه الارض، هذه ارضنا، وليس لنا مكان اخر نذهب اليه الا هذه الارض، وهذا تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا.
طيب استاذ نهاد، انا بدي اقول لك بارك الله فيك، شكرا كثيرا
على
استضافتنا هنا. خلوا بالكم من تراثكم وارثكم، هذه جذورنا وتاريخنا، لابد ان نحافظ على كل حجر في هذا البلد.
إن شاء الله.
هذه حجاره تنبض بالحياه، ولكن قليلون الذي يسمعون صوتها. بارك الله فيك.
سلام عليكم.
أنا قادم من البرج. البرج كما تكلمنا هي المنطقة الأثرية والمركزية التي تقع في مدينة قلنسوة، ولها أهمية بالغة عندما نتكلم عن الناحية التاريخية فيما يتعلق بهذه البلدة. أما الآن فأنا قريب من البئر، ولما نتكلم عن البئر فهي عين الماء التي كانت تصل البرج أو منطقة البلدة القديمة والحصن بهذا البئر، وهو مركز المياه ومصدر المياه والمكان الذي كان يصل المنطقة قلنسوة بالمياه. هذا البئر نتكلم عنه هو بئر قديم، بئر روماني، ولكن أعيد ترميمه وتجديده في زمن المماليك، وتحديدا في زمن السلطان أو الملك محمد الناصر بن قلاون، والذي أمر يعني الذي قام بالعمل الأعمال البناء هو الملك السيفي العوني، كما يبدو أنه وليها على منطقة الشام وعلى منطقة فلسطين تحديدا. أهميته أنه كان يقع في منطقة تصل ما بين الشام وما بين مصر من ناحية التاريخية. هذا البئر له أهمية، له أهمية تاريخية وله أهمية اليوم. حتى أتكلم عن هذه الأهمية وحتى أتكلم عن قصة حدثت أمام هذا البئر، أتكلم مع أحد أئمة مساجد هذه المدينة، مدينة قلنسوة، وهو الحاج أبو رائد. فتعالوا معي نتكلم مع الحاج. السلام عليكم.
حياك الله يا أخي.
كيف حالك حاج ابراهيم؟
سلامك الله.
كيفكم يا سيدي؟
الله يكرمك.
كيف اخبارك؟
سلامك الله.
الله يخليك. احنا امام البئر الذي يعتبر عصب الحياه في قلنسوة.
نعم.
وهذا البئر انا ذكرت ناحيه تاريخيه لمحه تاريخيه سريعه. ولكن انت ذكرت لي بيوم من الايام ان كان عليه اوقاف، وقفت عليه اوقاف.
نعم.
ايش الاوقاف؟
الوقف كل قطعه الارض هذه اللي هنا
الغربيه على من اوقفت؟
كلها بساتين اوقفت للبئر، يعني للكوافل التي تمر،
واعتبر سبيل.
سبيل الناس ياتون، وكانت المياه هنا يعني في مجاري مي برضو من البئر.
أيوة.
مشان يعني جمالهم وكذا. أيوة. يبيتون هنا.
وعلاقة الظهر ببرس أذكر مرة ذكرت بأن العلاقة
عندما جاء في معركة عين جالوت. أيوة. جاء فمر عن هذا البئر ومكث هنا واستراح، ثم ذهب إلى عين جالوت.
يعني ظهر ببرس أناخ عندكم.
نعم.
شرب الماء
في هذا المكان.
طيب.
الحمد لله.
هذا البئر كان عليه حجر اللي هو اليوم موجود في مسجد صلاح الدين.
نعم.
الأيوبي يؤرخ أن السيف العوني هو الذي أنشأه بأمر من السلطان.
نعم. هذا الحجر كان يعني مطمع للي يبحثوا عن الآثار أو إخفاء آثار الإسلامية. فمرة بعض اليهود من هنا أرادوا أن يأخذوه، فيعني أهل القرية أعرضوا عن ذلك وقالوا لا لا نسمح، فأخذوا هذا الحجر ووضعوه على الشيخ حسين فبنوه على القبر على المقام. ثم يعني عندما بنينا المسجد في سنة 79 في كان ديان يبحث عن الآثار، فبعث اثنين فأخذوا الحجر واختفى.
ديان هو ديان.
موسى ديان. فقالوا لنا أنه أخذوه على الطير، ومن الطير نكلوه إلى المكان الذي يأخذ فيه ديان الآثار يجمعها في البلاد يعني. أيوة. من الوقف الإسلامي. أيوة. فالبلدية تدخلت، وكان سكرتير المجلس مع الشرطة، فاستطعنا إرجاع الحجر. نعم. وكنا نبني في المسجد في هذا المستوى الذي هو اليوم موجود فيه. فأردنا نجعله في البناء خوفا. نعم. من أن يسرك مرة ثانية يعني.
فوضطوه في البناء.
آه
طيب هنا. اليوم ما علاقة هذا البئر بالماء وعلاقة أهل قلنسوة يعني، هل ما يزال فاعل يعمل؟
لا الآن متعطل، أما البئر اللي في جانبه البئر اللي في جنبه حفر يأخذ من نفس الماء. نفس هذا الماء. مكان غني في الماء هنا.
نفس الماء.
وماء عذب يعني ويكفي البلد يعني.
طيب أنا رأيت حقيقة في المدخل الماء يبدو أنه مورد البئر نفسه، حتى في أماكن لسحب الماء وانتشار. نعم. الماء. نعم. فيبدو أنه كان يسحب أو ينتشل بالحبال،
بالحبال.
فقد أثر بالحجارة.
أثر يعني هذا على مرور السنين يعني والقرون مئات جدا. السنين.
حاج برائد
وكنا يعني نتعلم ونشرب منه يعني، نأتي ونشرب.
أنت شربت من هذا البئر؟
أنا كنت أتعلم يعني. في الخمسينات. كنت أتي وأمهاتنا هنا يعني.
إلى أي سنة من إلى أي سنة بقي الماء فيه؟
بقي لستين يعني تقريبا.
كانوا الناس يجوا يعني
عبوا حتى أما بنوا دخلت الكهرباء في سنة 58 وحفروا البئر بعدها.
هذا البئر بديل فقط.
بس من الستينات. من الستين.
من الستينات. حاج برائد هذا البئر مهم جدا جدا، وبئر تاريخي وبئر أثري، بئر مملوكي بل لعله أكثر من ذلك وقبل ذلك. أنا أرى أنه كان في يوم من الأيام بعض العناية في هذا البئر. نعم. ولكن حقيقة البئر يفتقد إلى كثير من العناية. ويحتاج إلى الحفاظ. نعم. على تاريخنا. الظاهر ببرس كان هنا الناصر بن قلاوون السيف العوني، هذا تاريخ يدل على الإرث الإسلامي والتاريخ
الإسلامي. بارك الله فيك، هذه في هذه الأرض
يعني فيليت حقيقة.
نعم. سنعتني إن شاء الله.
إن شاء الله
لو نأخذ الحسنان بحول الله إن شاء الله.
بارك الله فيك.
طيب سلمكم الله. بارك الله فيكم.
سلام.
حياك الله يا سيدي.
أنا هنا أمام مقام الشيخ علي. مقام الشيخ علي معروف في قلنسوة وأهل قلنسوة، مع أن الوصول إليه اليوم لم يعد أمرا سهلا، فأنت تضطر أن تدخل في دهاليز بين البيوت حتى تصل إلى هذا البناء. هذا البناء من الواضح جدا أنه إما من الفترة الأيوبية أو من الفترة المملوكية المتقدمة. كثير جدا من المقامات التي في فلسطين بنيت في الفترة الأيوبية أو في الفترة العثمانية، وفي بعض الأحيان أيضا بنيت بعض المقامات في الفترة المملوكية. صلاح الدين الأيوبي كان له منهج أنه يبني المقامات ويجعل المقامات بالذات في الساحل الفلسطيني وأحيانا في بعض المدن ذات العمق التاريخي، من أجل أن يربط أهالي البلاد، وأحيانا كان يستعين ببعض الطرق الصوفية حتى تقيم إلى قريب من هذه المقامات. أنا أتكلم عن الناحية التاريخية الآن ولا أتكلم عن الحكم الشرعي في هذه المسألة. يمكن أن نلحظ هذا البناء أنه بناء أيوبي، سيما إذا نظرنا إلى 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 عمق إلى ضخامة وعرض هذا البناء، فالبناء عريض جدا جدا. البناء هذا اتخذ في مراحل كتابا لتدريس الكتاب ولتعليم القرآن الكريم. لما أقول في مرحلة من المراحل أقصد من ذلك أنه قبل أن يتخذ هذا المسجد مكانا للصلاة، المسجد القديم المسجد المركزي في قلنسوة في مقابلنا كان قد بني عام 1911 مع أنه قديم جدا يعود ربما إلى المرحلة الرومانية، كان هذا مصلى في الجهة القبلية، في نعم قبر في الجهة الشمالية، وفي الجهة القبلية محراب، فكانوا يصلون كما يبدو قبل 1911 في هذا المصلى. ويخيل إلي أن هذه الشجرة كان الكتاب تحتها، لأنه الثابت تاريخيا أنه كان كتاب تحت يدرسون الكتاتيب والقرآن الكريم وفك القلم هنا في هذا المقام بالذات، في هذا المكان بالذات عفوا. فيخيل إلي أنه كان تحت هذه الشجرة، لأنه دراستنا وقراءتنا عن الكتاتيب في فلسطين وفي غير فلسطين غالبا كانت تكون تحت الأشجار. إذن هذا مقام في قلنسوة، مقامين آخرين، مقام الشيخ علي هنا، مقام قريب من المسجد في المنطقة القديمة في البلدة القديمة، مقام الشيخ حسين في المقبرة الرئيسية، ومقام الشيخ غريب في مقبرة قديمة جدا من المرحلة الأيوبية، مرحلة المغازيين، سنذهب إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أنا تكلمت عن أن بداية التعليم، بداية الكتاتيب، بداية تعليم القرآن، بداية فك القلم كانت هنا. سأترك الكاميرا تتجول في الداخل، ترى بالذات القبة في السماء إلى بعض المناظر يمكن أن نراها، ثم أنتقل معكم أنا مباشرة إلى المدرسة، المدرسة الثانية التي بناها أهل البلد، بينما كان شيخ الكتاتيب يعلم أطفاله ومريديه من حوله هنا، كان أبناء القرية يبنون مدرسة ثانية لتعليم الطلاب، كان ذلك في حدود عام 1928. سأمضي معكم إلى تلك المدرسة لألقى أحد الطلاب الذين درسوا فيها في عمره الأول، وبذلك تكتمل الصورة عن الجانب التربوي والتثقيفي والتعليمي، إن الديني وإن المدني في هذه البلد. الآن أنا أمام مدرسة تعتبر أكبر أقدم مدرسة في مدينة قلنسوة. لما نتكلم عن أقدم مدرسة لا شك أنه كان مدارس ضاربة في عمق التاريخ، ولكن نتكلم في العصر الحديث أي في القرن العشرين، نتكلم عن مدرسة قديمة كسائر مدارس فلسطين، كأغلب مدارس فلسطين التي بنيت تحت الانتداب البريطاني الذي كان وراء بنائها هم أهل البلد، هم أهل القرية، كانوا من عرق جبينهم ومن جمع أموالهم يأتون بالطين الذي يخلطوه بالشيد أو أمور أخرى، ثم يصنعون يعملون على بناء مدرسة لتعليم أبنائهم، لأن غاية وغرض الانتداب كان دائما وأبدا هو تجهيل الشعب الفلسطيني ومنعه من التعليم. حتى تلك الأثناء كانت قلنسوة كما نعرف مفتوحة على طول كريم، ولم يكن بين طول كريم وبين قلنسوة سوى 2 كيلومتر، ولم يكن أكثر من ذلك، فكان أهل طول كريم في الغالب العام يأتون فيدرسون ويعلمونها هنا. أنا سألتقي إن شاء الله عز وجل أحد أبائنا الكرام الأفاضل الذين درسوا في هذه المدرسة في فتراتها الأولى، لنفتش ونبحبش ونبحث عن تاريخ هذه المدرسة. فألتقي عم أبو علي. السلام عليكم.
أنا عليكم السلام ورحمة الله، حياكم.
حجب علي، أنت شاب صغير بالشكل الكوه والروح يعني.
قد يجوز.
لا خليه بخبيك يعني. وعمرك أنا أعطيتك أول مرة 55 سنة. عزياد إن شاء الله.
إن شاء الله.
كم عمرك إن شاء الله؟
76.
76
إن شاء الله.
سنة كاملت. كاملت نشر يعني لحقت الأتراك وال.
الأتراك لا.
لا عفوا، الانجليز.
الانجليز
والنكبه.
الحرب العالميه الاولى بكيت.
الحرب العالميه الاولى ما لحقت.
لا هي الثانيه بدي اقول.
الثانيه. طيب
الحرب العالميه الثانيه.
الحرب العالميه الثانيه والانجليز. والمدرسه. ومؤذن في المسجد ليش صار لك؟
تقريبا 40 سنه.
40 سنه قبل قديش تكون في المسجد قبل الاذان؟
انا دائما بكون قبل الاذان بساعه ونص ساعتين.
ما شاء الله. طيب أيوة. السؤال اللي بدي اسالك اياه عم علي، هاي المدرسه درست فيها اقدم في بنيتين المدرسه صح؟ اقدم واحده فيهم مين؟ هذه المدرسه.
هاي المدرسه. ايوه طيب. هاي اقدم شيء.
مين اول مدير المدرسه؟
كان حمزه اللبدي،
حمزه اللبدي
من كفر اللبد،
من كفر اللبد.
كانوا معلمين اثنين
اللي علموك؟
اللي علمونا.
ذكر اسمهم او اسم حدا فيهم؟
واحد اسمه ابو حسني، واحد عبد الرحيم الصالح.
عبد الرحيم الصالح، من وين عبد الرحيم الصالح؟
من اعتقد من طول كرم او من كره طول كرم،
يعني من غالب اليوم الضفي طبعا. كان قبل 48 وما كانت العرب عربي،
ما كان في ضفي ولا غير
ما ضفي. كان العرب عربين.
كانت.
طيب عمو ابو علي، انت بالنسبه لك هل كان شو بدي اقول، انه معاناه معينه؟ انا كيف فهمت انه في عام 48 ابان النكبه هجرتوا؟ لوين؟
اطلعنا للطيب يعني.
وين عشتوا هناك؟ كيف عشتوا بالطيبه؟
تحت الزيتون.
تحت شو؟ تحت الزيتون يعني؟
تحت كروم الزيتون.
تحت الشجره؟
تحت الشجره عايشه.
ارتحفتوا من الارض؟ افترشتوا من الارض وارتحفتوا من السماء؟
ايوه.
يعني بهذيك الفتره انقطعتوا عن التعليم؟
طبعا. انقطعتوا 48 انقطعنا.
وكيف بعدين رجعت؟
لما احتلوا اليهود رجعونا على المدارس.
رجعوا وتعلمتوا؟
تعلمنا.
طيب لما انا الان تكلمت انه هاي المدرسه زي ما انا شايف حكولي بعد هيك اليوم تحولت الى مركز للشرطه الاسرائيليه. وهذا الارث التاريخي، اول مدرسه اللي بنتوها ابائكم وانتم بنتوها بايديكم بالطين ولا لا؟ الحاج ساعد فيها؟
هاي غرفتين وغرفه للمدير.
وبعدين طبعا اجى بوشناق. ايش اسمه المدير؟
اجى سامي البوشناق.
سامي البوشناق، سامي البوشناق اللي هو من البوسنه يعني.
ايوه اصلا من البوسنه.
طيب هل ايش بيعني لك انه مدرسه اكبر اقدم مدرسه في البلد انكم تحولت لمركز الشرطه؟
هذا مش منيح،
مش منيح. طيب ربنا يعين. الله مستعان. وانت من الاوائل اللي تعلموه، خلصت الصف الثامن؟ يعني مثقف انت؟
والحمد لله.
الحمد لله. زمان كنت متعلم كثير
القرآن
يعني.
ثقفنا صح. اكثر شيء.
يا سلام.
طيب قراءة القرآن.
عم علي عشان تلحق الاذان في المسجد.
أذان.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
ادعي لنا.
شكرا.
وادعي لأمي كلها.
ان شاء الله.
ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أصعب المواقف أن تدخل مقبرة، أن تدخل بين الأموات إلى المصير الحتمي الذي لا مفر للإنسان منه كائنا من كان. هذه القبور شاهدة شاخصة تدل على أن أناسا كان لهم حياة وتاريخ ثم مضوا إلى سبيلهم ومضوا إلى طريقهم. وأمامي الآن هنا قبر قديم، قبر قديم قدم الأمويين ذاتهم، قدم الأمويين أنفسهم. هذه المقبرة تسمى مقبرة الغازيين في قلنسوة. قيل سميت مقبرة الغازيين لأنها أصلا مقبرة الغزاة ثم تحولت، وقيل مقبرة أم الغزاة ثم صارت مقبرة الغازيين. السبب في ذلك يقال لأن الغزو الإسلامي، وكانت محطة لاستمرار الغزو الإسلامي. ويقال بل السبب في ذلك أنه لما سليم اللي كلنا نعرف، قرأنا قصة الزير سالم والهلالي، ففي قصة الهلالية أنه لما خرجوا من الحجاز مروا هنا في طريقهم إلى تونس، ودفن بعضهم هنا وكانوا يغزون، فمن هنا سميت مقبرة الغازيين أو مقبرة الغزاة. هذه المقبرة فيها قبور، هذا السبب الذي لأجله اخترت المقبرة أن تكون أحد المعالم الخاصة بقلنسوة، هو أنه يقال بأن في هذه المقبرة دفن كبار العمداء الأمويين الذين قتلوا في زمن العباسيين. يقال بأن المجزرة التي قام بها العباسيون أو القتل الذي قام به العباسيون ضد الأمويين، بقايا الأمويين منهم أبو بكر وعمر ابني سهيل ابن عمر بن عبد العزيز، ومنهم بعض أبناء أو أحفاد عبد الملك بن مروان، بعض أحفاد عبد الملك بن مروان. يقال بأن المجزرة تمت في منطقة رأس العين في الجنوب لهذه البلد التي نحن فيها، ثم حملت أجسادهم إلى هنا فدفنت هنا لأنه كانت مقبرة سابقة. ويقال بل كانت المجزرة على هذه التلة هنا، كان لقاؤها هنا فقتلوا ودفنها هنا. هذا القبر الكبير كثير من أهل القرية يظن أنه قبر لإنسان كان بهذا الطول. أنا أقدر هذا القبر ربما 3 أمتار أو أقل بقليل. طبعا لا يعقل أنه في هذه المرحلة كانت أطوال الناس بهذا الحجم وبهذا الطول، وإنما كما حدثني بعض المختصين أن في الغالب هنا أو ها هنا كان قبر فستقية الذي فيه مجموعة من القبور. في الناحية الغربية أيضا للمقبرة نجد مجموعة من القبور أو مجموعة من الحجارة الدالة على تاريخية هذه المقبرة. نقطة أريد أن أذكرها أيضا هي أن هذه الأرض أصلا لم تكن تابعة لمدينة قلنسوة وإنما كانت تابعة لمدينة الطيبة. هذا البلد الذي في الجهة الشرقية خلفي مباشرة هي مدينة الطيبة التي على الحدود مباشرة ما بين خط عام 48 وما بين خط عام 67، وهي كما قلنا أيضا طول كرم تقريبا في هذه المنطقة مباشرة إلى الجانب الشمالي للطيبة، والفرق بينهما فقط 4 كيلومتر أو 3 كيلومترات. إذا هذه المقبرة تبرع بها أهل الطيبة أو الأرض تبرع بها أهل الطيبة إلى قلنسوة فصارت تابعة لمدينة قلنسوة. اليوم كل أهل البلد تقريبا يدفنون فيها. مرة أخرى أؤكد فيها قبور بعض الأمويين عند الكثيرين من المؤرخين، مثلا يقوت الحموي ذكر ذلك ولكن ذكر أنها اسم قلعة شمالي الرملة. أنا في شك ما إن كان هذا الكلام هو عن قلنسوة ذاتها أم أنه عن رأس العين أم أنه حتى عن اللدي، إلا أن الثابت أنه كان في فلسطين مجازر قام بها العباسيون ضد الأمويين أو ضد عمداء الأمويين ثم دفنوا في مكان ما على هذه الأرض على أرضنا الحبيبة الطيبة الطاهرة. أنا هكذا أكون قد لقيتكم في حياة وانتهيت معكم من هذه المقبرة التي نهاية كل حي في هذه الدنيا. أستودعكم الله على أن ألقاكم في بلد آخر وفي حلقة أخرى، فانتظروني. Do 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 do